السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
مستعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة على الأسئلة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، لكن قبلها شيخنا الكريم، أمس اتصل علي أخ وقال لي أنه قال مرة لزوجته أنت طالق في الهاتف، ومرة أخرى قال لها علي الطلاق بالثلاثة. لا يعني ايه، ما تروحيش عند فلانة، امي او امك مش فاكر. تمام، اليوم هي اتصلت تصحح الكلام، تقول انه قال لي علي الطلاق بالثلاثة تكوني طالق لو رحتي. هو ما قالش الجملة دي، وقالت ان زمان قال لها نفس الكلام، بس هو اللي قال لها بعد ايام روحي انت، يعني قال لها مرتين، ومرة في التليفون كانت صريحة، يبقى كده ثلاث مرة صريحة في الهاتف، وقالها مرتين، مرة قريبا ومرة منذ يعني زمن، وهو الذي أذن له. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة اللفظ في مسألة الطلاق مهم جدا، ومن المبادئ التي اتفق عليها أهل العلم أن القول في الطلاق قول الرجل، وبالتالي نظرا لتضارب قول الرجل مع قول زوجته، فقد جرت العادة أن يذهب معا إلى من يسأل، حتى إذا نسي الزوج ذكرته الزوجة فأقر تذكيرها أو اختلف عليه. فأنا شايف المسألة الآن ما زالت بين الزوج والزوجة، ما هي تكون طالق ديت نقلت المسألة من حكم إلى حكم آخر.
صحيح،
عشان كده احنا يعني ننصح الأخين معذرة الزوجين، نعم، أن يذهبا معا إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء مثلا، أو للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أو للشيخ الذي تطمئن إليه نفوسهم ليسألوه، على اعتبار أن يذكر الزوج زوجته وأن تذكر الزوجة زوجها، فيستقر في النهاية على اللفظ الذي بالفعل يكون عليه الحكم، والله أعلم. حتى هذا الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الحين يعني حتى يذهب تتوقف العلاقة بينهما، لأن كده ثلاثا يعني، ولا الحياة عادية لحد ما
هم يعني يستعجلوا، أحسن يستعجلوا الأمر،
وليكن اليوم إن شاء الله تعالى
يستعجلوا الأمر، ما عاد يمضيهم اليوم، لأنه اليوم خلاص اليوم الرسمي انتهى.
نعم،
في مكتب لجنة الفتوى ودار الإفتاء، لكن يمكن أن يذهب صباح الغد إن شاء الله،
إن شاء الله،
فهم يعملون حتى قرب العصر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالان. السؤال الأول، لي صديقة تريد أن تعرف أنها قامت من النوم وأرادت أن تصوم يوما من الأيام التي عليها قضاء رمضان، وهذا كان في النهار، ولا لابد أن يشترط أن تكون النية من الليل؟ شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. توقيت النية وعقدها في الصوم يختلف طبعا من الفريضة إلى النافلة. إذا كان الصوم صوم فريضة، بمعنى صيام رمضان مثلا، أو صيام قضاء رمضان، أو صيام نذر نذرته، أو صيام كفارة عليها وجبت، فهذا الصوم كله صوم مفروض، فالنية فيه تنعقد قبل الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة أو غيرها من زوجاته رضي الله عنهن أجمعين: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فهذا في الفرض واجب مفروض أن تكون النية منعقدة قبل الفجر. أما في النافلة فالأمر واسع نسبيا، فيمكن في صيام النافلة صيام التطوع يعني كصيام الاثنين أو صيام الخميس أو الست من شوال أو غيرها من صيام التطوع، أن ينوي الإنسان الصوم من الضحى، يعني استيقظ الساعة 7 الساعة 8 الساعة 10، يمكن أن ينوي الصيام من الضحى بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات من الفجر إلى توقيت نيته. أما إذا كان تناول شيء من المفطرات فهو مفطر في هذا اليوم، لا تنعقد له نية الصوم. فما دام الأخت كانت أرادت أن تصوم ما عليها من رمضان، فالواجب عليها أن تنعقد النية قبل الفجر. فإن عقدت النية من الصباح فإن هذا اليوم لا يكون من صيام الفريضة، إنما تحتسبه نافلة عند الله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أب يعطي ابنته مبلغا 50 جنيها للاشتراك في خدمة النت، والاشتراك الأصلي 35 جنيه، وهي تأخذ الباقي بدون علمه. ما حكم ذلك علما أنه لا يعطيها ولا يتكفل بمصاريفها ويتأخذ هذا المبلغ اللي هو 15 جنيه يعني لهذا السبب؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا من حيث المبدأ، بارك الله في ابنتنا السائلة التي تحتاط وتسأل في 15 جنيها في الشهر، يعني ما يقارب 50 قرشا في اليوم، والمبلغ في أصله من والدها الذي يجب عليه الإنفاق عليها، لكن جزاها الله خيرا. أما إجابة السؤال فأقول إن كانت الأخت أو البنت السائلة تدلس على أبيها وتقول له الاشتراك 50 جنيها وهو يعطيها 50 بينما الاشتراك في الحقيقة 35، فلا شك أنها مخطئة وآثمة، ولا يجوز لها أن تأخذ 15 جنيها بهذه الصورة، صورة الاختلاس والتدليس. أما إن كان الأب يعلم أن الاشتراك 35 جنيها ومع ذلك يعطي الابنة 50 كاملة، فحينئذ لا بأس عليها أن تنتفع بالباقي ما لم يسأل عنه أو يشترط عليها رده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ القرآن وأنا حائض، هل علي، هل هذا حرام؟ وأين الدليل على أنه يحرم قراءة القرآن على الحائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كنت تقصدين بالقراءات القراءة مشافهة من حفظك أو ترديدا خلف معلمتك ومحفظتك، فليس في هذا الأمر شيء، ليس ثمة دليل على تحريم قراءة الحائض أو الجنب للقرآن الكريم مشافهة من غير إمساك بالمصحف. ذلك لما ورد عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه صلوات الله وسلام، وعلى كل أحيانه تعني حينا يتطهر فيه عليه الصلاة والسلام يكون متطهرا، وحينا آخر يكون غير متطهر عليه صلوات الله وسلامه. أما المسألة التي اختلف فيها أهل العلم أكثر وأكثر فهي مسألة مس الحائض للمصحف، فإنهم منعوا، جمهور الأئمة منع المرأة الحائضة من أن تمس القرآن بغير حائل. أما إن كان المس بحائل كأن تلبس قفازا في يديها أو أن يكون المصحف مجلدا وأن تقلب أوراق المصحف بسواكها مثلا أو بنظارتها أو بشيء من ذلك دون مس، فلا بأس عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صيام 6 من شوال وتأخير صيام أيام رمضان اللي هي الأيام القضاء يعني بعد شوال، هذا لتأخذ ثواب صيام الظهر كما كان في الحديث أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة، هذه أيضا مسألة وقع فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، هل قضاء رمضان على الفور يعني لابد أن نبدأ به، أم أنه على التراخي يعني على متسع من الوقت فيمكن لنا أن نؤخره إلى ما بعد صيام الست أو حتى إلى ما بعد شوال وذو القعدة وغيرها من الأشهر. فالجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن قضاء رمضان على الفور، أولا ذلك فيه سرعة إبراء ذمة العبد من دين الله عز وجل والأيام التي عليها دين لله تبارك وتعالى، فصيامها فورا بعد رمضان بعد يوم العيد يكون فيه إبراء للذمة. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن بعض المحققين ومنهم بعض الحنابلة في مشهور مذهبهم يقولون: لكن ماذا نفعل بحديث عائشة رضي الله عنها، ألا وهي قولها رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فهذا الحديث يمتنع معه أن تكون عائشة رضي الله عنها لا تصوم نوافل صيام على مدار السنة كلها، فلا تصوم مثلا الست من شوال، ولا تصوم الاثنين والخميس، ولا الأيام القمرية، ولا عرفات، ولا عاشوراء، ولا غيره. هذا يمتنع في حق عائشة رضي الله عنها، وهي العالمة المجتهدة الفقيهة العابدة الزاهدة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان قبيل رمضان الآخر رضي الله عنها. والله عز وجل في القرآن الكريم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فوردت عدة الأيام نكرة في السياق، والنكرة في السياق تفيد العموم، يعني أي أيام أخر، ولم يعينها، لم يعينها أنها بعد رمضان مباشرة. وعلى هذا القول، وهو الذي أميل إليه وهو الذي يترجح عندي، أقول لا بأس لمن استطاع أن يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم الست من بعدها أيضا في شوال، فقد أصاب الخيرين معا وأحسن. أما من لم يستطع أن يقضي ما عليه أو ما عليها ومع ذلك تصوم الست أيضا، فهذا يجهدها ويتعبها، فأقول لا، في مثل هذه الحالة يجوز لك أن تؤخر القضاء وأن تبدأي بصيام الست، لأن الست وإن كانت نافلة لكن مضيق وقتها، مقصور على شوال فقط. أما الفريضة وهي القضاء موسع وقتها كعائشة رضي الله عنها، أمامنا إلى شعبان قبيل رمضان القادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. سؤالها الثاني: وهل يجوز صيام أيام رمضان في شوال ثم قطعهم بسبب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بعد كده طبعا تواصل، وصيام ستة أيام ثم بعد ذلك مواصلة أيام رمضان مرة أخرى؟ نعم شيخنا الكريم، ما شاء الله فيك تهاسد صعب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل هذا يجوز إن شاء الله تعالى، فالمهم أن تقضي ما عليها، وإذا أرادت أن تجتهد فتحصل صيام هذه النوافل كالأيام القمرية وأيام الست فإن لها ذلك أيضا، فسواء قدمت الفريضة أو قدمت النافلة وأخرت الفريضة وجاءت بالجميع في شوال، فكل هذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول أيضا: وأرجو الدعاء لي ولإخوتي بالنجاح ولوالداي بالشفاء وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أولا أن يشفي أبويها، أمين، وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما، كما نسأله تعالى أن يوفق أبناءنا وأبناءها وبناتنا وبناتها إلى النجاح والتفوق إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أملك من المال 28,000 جنيه، حال عليهم الحول، وكما تعلمون أنهم بلغوا النصاب، 28,000 جنيه بلغوا النصاب، الشيخ هيجيب، خلال معظم أيام العام، ولكن قبل أن يحول الحول بفترة قصيرة ارتفع سعر الذهب، هل هناك زكاة؟ نعم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: هذا المبلغ ليست عليه زكاة، وإن حال عليه الحول، لأنه لم يبلغ النصاب بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مقدار نفقة المتعة لامرأة تزوجت سنة ثم طلقت مع العلم أن الزوج ميسور الحال؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نفقة المتعة غير مقدرة بمقدار في الشرع الحنيف، إنما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. فالعبرة فيها كما يقول شيخ الإسلام أبي حنيفة رحمه الله حال الزوج من حيث اليسار ومن حيث الفقر. فما دام الزوج ميسور الحال فهذا يقدره معه أهل الاختصاص والخبرة، الناس اللي هم تدخلوا في عملية إنهاء الموضوع، فهم من يتدخل بتقدير هذه النفقة. وإن قدرها الزوج بمزيد فضل منه هذا خير وأبقى، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته. فالإنسان مدام عنده سعة ينفق هذه زوجته ولا ينسى الفضل بينها وبينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال: عندنا قطعة أرض ميراث من أبينا لم نستلمها ولم ننوي أن نتاجر فيها، لكن ننتظر أن يرتفع ثمنها لكي نبيعها ونقسمها، هل عليها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قولهم لم نستلمها كأنها مؤجرة، وبالتالي لم يستلموها من المستأجر، لكنها ملك لهم، وبالتالي إذا كانت نيتهم أن يبقوا على الأرض حتى إذا ارتفع ثمنها باعوها، معنى ذلك أن الأرض الآن مرهونة للاستثمار والتجارة، وبالتالي إذا باعوها إن شاء الله عز وجل وكان قيمتها يبلغ نصابا، يعني 35,000 فصاعدا، ففي هذه الحالة يؤد عنها الزكاة بواقع 2.5%، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أنا عايزة أسأل سؤالين للشيخ، ممكن؟
اتفضلي. نعم،
من فضلك. أنا ليا قريب يعني اتجوز وطلق 3 مرات على يد مأذون، وجاب ورقة طلاق من المحكمة، 3 ورقات طلاق.
نفس الزوجة ولا 3 مرات متغيرة؟
نفس الزوجة. فما يعني بنكلمه كده بيقول أنا أجبرت على الطلاق، مع إن ما فيش حد يقدر يجبره، لأن هو راجل كبير وعائل وكده، ما فيش حد أكبر منه يعني في العيلة. فهل ده فعلا طلاق ولا مش طلاق؟ يعني إحنا عايزين نعرف كان ده طلاق أو مش طلاق، يعني
برضه
يعني عايش مع الست دي،
يعني على ما جاب الورقه 3 مرات وما زال معها. لا اله الا الله. حاضر.
لانه مخلف منها. في سؤال تاني ممكن؟
اتفضلي.
انا ليا ولد يعني مكسر في الصلاه، كل يعني هو عايز يصلي بس مش عارف ايه المانع في الصلاه، يعني مع انه ربنا يعني طلب مرض السكر وكده
ربنا يعافيه
يا رب. امين يا رب. مع انه ولد وحيد يعني، أنا يعني المانع في الصلاة، يعني عايز الشيخ كده يذكره بالله كده، يقول يعني يمشي على حاجة.
هو يشاهدنا الان يا امي؟
ايوه. هو اللي قال لي اسألي السؤال ده والله.
يا رب يصلح لنا وحاله يا رب. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشفاه الله وعافاه. نعم شيخنا الكريم، اخت تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا عنا وإياكم يا أختنا. يا رب. السؤال أخي أخي فرحه قريبا وهو فرح غير إسلامي، فهل أحضر أم أمتنع، وما هي الضوابط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة: هنئي أخاك بالزواج، وهنئي عروسه أيضا بالزواج، واذهبي إليهم في زيارة قبيل ما سيدخلون فيه من عرس فيه موسيقى وغناء واختلاط، أو بعده. أدي الواجب كما هو معروف عندنا في عاداتنا وتقاليدنا، ليس بالضرورة أن تحضري مجلس العرس الذي فيه الغناء والموسيقى والاختلاط، إنما زوريهم قبله أو بعده وأدي الواجب المعتاد في مثل هذه المناسبات، واعتذر لهم أو على الأقل ذكريهم بأنك لا تطيقين مجلسا فيه الموسيقى والغناء والاختلاط، وهذه عقيدتي وتديني يمنعني من ذلك، حتى يكون اعتذارك لهما تطيبا لخاطرهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ما حكم شهادات الاستثمار؟ طبعا وإياكم. طب ناخذ هذا الاتصال، من معنا؟ أم عبد الله. السلام عليكم. اهلا مرحبا. تفضل.
لو سمحت، انا عندي بنتي معيده في كليه عمليه، وهي معروض عليها ان هي تسافر بره مصر في مشروع مده شهر او شهر ونص. ففي الفتره دي اخوها هيبقى في الكليه بتاعته، ما ينفعش يسافر معاها، ووالدها ما ينفعش ياخد شهر ونص اجازه من الشغل ويرافقها يسافر معاها.
نعم.
فهل شرعا يجوز ان احنا نوافق لها ان هي تسافر لوحدها؟
طيب، ربنا يحفظها. حاضر، في امان الله. وعليك الصلاه والسلام. من معنا؟ طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم، ما حكم شهادات الاستثمار؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
والله شهادات الاستثمار الموجوده المتداوله حكمها معروف من قديم الازل، فقد أفتت يعني دار الإفتاء سابقا والمجامع الفقهية سابقا أن فيها من الشهادات المحرمة التي شأنها شأن المعاملات الربوية الأخرى، وفيها نوع واحد وهو نوع جيم اللي هو ذات القيمة المتغيرة، فهذا الذي أجازه بعض أهل العلم من شهادات الاستثمار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عز وجل. طب نعم شيخنا الكريم، أختنا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمس نويت الصيام بثلاث نوايا، الاثنين ويوم من شوال والثالث عشر، وبالفعل قبل الفجر أمسكت، ولكن زوجي دعاني له فاستجبت له مع أنه كان حدث قبل الفجر، فهل له الحق في هذا أن يفطرني على أساس أني استجبت له قبل الفجر، مع العلم أني كنت مسافرة عند أختي وجئت أمس، وأنا الآن أريد أن أكمل الثلاث أيام القمرية، فهل أبدأ غدا ويعني أعد ثلاثة أيام، ولا خلاص كده ما دمت أفطرت اليوم ما ينفعش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما السؤال الأول، هل له أن يدعوني وهو يعلم أني في صيام نافلة أو تطوع؟ نعم له ذلك، بل ليس لك أصلا كزوجة بارك الله فيك أن تصوم صيام تطوع إلا بإذنك، قال عليه الصلاة والسلام.
هذا ما مقيما.
نعم، ما هو خلاص هي كانت مسافرة ورجعت، هو رجل مقيم هي رجعت خلاص، فلا يجوز لك أن تشرعي في صيام التطوع إلا أن تستأذني الزوج، فله حينئذ ما لم تستأذنيه ويرضى ويوافق، له حينئذ أن يطلبك أو أن يدعوك، وعليك بارك الله فيك الاستجابة، وأنت استجبت ولله الحمد، فلا تعد هذا اليوم من أيام صومك، فأنت أفطرت، ثم باشري الصيام من غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ستلحقين بيومين من الأيام القمرية. وقد أجاز الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أن تصوم يوما ثالثا عن اليوم الذي لم تصمه، باعتبار أن قضاء النوافل كعنوان عام مشروع عند كثير من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الذي يصوم الاثنين والخميس ولم يستطع أو منعه مانع من صيام الاثنين أو الخميس، يجوز أن يعوضه في يوم آخر شيخنا كريم؟
لا، الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء أيام موقوتة بعينها، مقصودة لذاتها، إنما الصيام المطلق يعني عليها صيام ستة من شوال، أي ستة من شوال هتصومهم، أو صيام مثلا الأيام القمرية برضو أيام صيام. مقصود يعني مش بسبتين وربع مثلا
حتى يوم،
فيجوز لها حينئذ كما قال الإمام الشوكاني على فكرة، ومن أجاز هذا رحمه الله، إن هي تصوم يوما بنية قضاء ما سبق، يعني عوض عما سبق وفاتها من صيام.
جزاكم الله خير.
الله لنا ولك، وتاب الله علينا وعليك. ف فإن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة أمام جميع خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وربنا عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لقائه بالله تبارك وتعالى، ماذا سيقول لربه إذا سئل بينه وبين ربه وقد وضع عليه كنفه: عبدي لما فعلت هذا؟ فاستحضار مقام الخشية من الله واستحضار مقام لقاء الله تبارك وتعالى وسؤاله سيدفعان العبد دفعا إلى سرعة التوبة لله عز وجل. ثم أن يستحضر العبد ما ترتب على ذنبه من حكم أو عقوبة، فربما يكون زانيا فيستحضر ما يترتب على هذا الذنب البشع من عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، إن كان الجلد في الدنيا ثم العقوبة في الآخرة. فاستحضار العبد للعقوبة على الذنب يكون من الروادع لهذا العبد، فتدفعه دفعا إلى أن يعجل التوبة إلى الله تبارك وتعالى. سبب رابع، وهو أن يبتعد عن كل ما يقربه من الذنب. إن كان الذنب يقربه إليه وجود التلفزيون أو بقاءه أمام التلفاز، يا سيدي ابعد أنت ولا ابعد التلفزيون. إن كان ما يعينه أو يقربه من هذا الذنب صحبة سوء، فليبتعد بالطبع عن صحبة السوء ويستبدلها بصحبة من الطيبين. إن ذكر إن نسي ذكروه، وإن جهل علموه، وإن غفل نبهوه، وإن ضعف أعانوه وقووه. وهكذا أن أسباب كثيرة، نسأل الله أن يرتب له سببا من أسباب التوبة وأن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
الأخت الفاضلة صاحبة السؤال اللي هو الأرض ميراث عن أبينا لم نستلمها، قالت: لا يا شيخ، هي مش متأجرة، هي لسه عند عمي واحنا مستنينها تغلى وبعدين نبيعها لعمي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عند عمك أو عند الغريب مش فرقة، المهم إن الأرض ملككم. يعني لو كانت عند عمك أهو بيزرع فيها لحد ما يرتفع ثمنها وبعدين تبيعها له، ما هي كده يعني، إما مؤجرة بفلوس له ولا للغريب، وإما أنكم سايبينها عند عمك لأنه هو اللي ماسك الميراث وخلاص. ففي كل الأحوال الأرض ملك لكم وأنتم تنتظرون ارتفاع سعرها، معنى ذلك أنها أرض محبوسة للاستثمار والتجارة، وبالتالي فيها الزكاة بواقع 2.5% إن كانت قيمة الأرض تبلغ النصاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد المتصلة الأولى في الحلقة، لي قريب متزوج وطلق 3 مرات، نسأل الله العافية، عند مأذون، وفي كل مرة يأتي بالورقة، وما زال مع هذه المرأة وعندهم أولاد، فما حكم هذا يا شيخ مكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، غفر الله لنا ولهذا الرجل الذي تسأل عنه أختنا، فلا شك أن هذا استهتار واستهانة بحكم الله تبارك وتعالى وبحرماته. فرجل طلق 3 بأوراق رسمية موثقة عند المأذون، ماذا ينتظر له على هذه المرأة؟ ليس للرجل على المرأة إلا 3 طلقات فقط، الثالثة تبين عنه بينونة كبرى ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فكيف يستهين بهذه الطلقات التي معه أوراقها، وكيف يستهين بحرمات الله تبارك وتعالى فيبقى يعيش حياة عادية وربما حياة زوجية مع امرأة بانت منه بينونة كبرى بحكم الطلقة الثالثة التي طلقها ووثقها واستلم ورقتها؟ أشك أن هذا استخفاف بشريعة الله عز وجل. وعلى هذا الرجل أن يقلع عن بقائه مع هذه المرأة فورا من غير تردد، إقامة لشرع الله تعالى وتعظيما لحرمات الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يشفي ولدها وأن يهديه وأن يهدينا. لي ولد مقصر في الصلاة ويريد أن يصلي ولكنه لا يصلي رغم المرض شيخنا الكريم الذي ابتلي به، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. فماذا تقول له ويسمعنا الآن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول أولا نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا وجميع مرضى المسلمين.
آمين، آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تعالى أن يصلح حاله وأحوالنا وأن يهديه وإيانا إلى سواء السبيل.
آمين.
أقول لهذا الإبن بارك الله فيك، أنت بالطبع لا ينقصك أن تعلم أن الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد العقيدة والتوحيد، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، لا ينقصك العلم به، فلا ينقصك أنها من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدها مباشرة ثانيا وإقام الصلاة. ولا ينقصك أخي الحبيب ما قاله وردده أهل العلم أن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقامه ومن هدمها فقد هدمه. ولا ينقصك أيضا أيها الإبن الحبيب أن تعلم أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة رضي الله عنهم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولا يخفى عليك أيها الإبن الحبيب أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فأي لذة في الحياة وأي طعم في الحياة إذا كنا ننام ونستيقظ ونأكل ونشرب ونلهو ونلعب ونتزوج ونروح ونجيء ونعمل ونكسب ونخسر، لكننا لا نركع بين يدي الله عز وجل ولا نسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. أي طعم للحياة بغير الصلاة والخشية والتعظيم والركوع والسجود والابتهال والتضرع بين يدي الله عز وجل؟ يا أيها الإبن الحبيب، من الذي بيده رزقك وأرزاق العباد؟ ومن الذي بيده روحك وأرواح العباد؟ ومن الذي بيده شفاؤك وشفاء أمراض العباد؟ إن ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض، له الأمر من قبل ومن بعد. كيف لو قبض الإنسان منا، بمعنى مات وقدر الله عز وجل عليه الوفاة، وهو مجاف لربه، مختصما لربه، منقطعا عن التضرع والركوع والسجود والصلاة بين يدي ربه تبارك وتعالى، كيف سيكون حال هذا العبد في القبر؟ وكيف سيكون حاله بين يدي الله عز وجل؟ أذكر تذكرة لنفسي وللابن بارك الله فيه، قال الله عز وجل في شأن أقوام وضعوا في أسوأ أودية النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول مصيبة أدركوها وأنها السبب في وجودهم في هذا الوادي السحيق من أودية النار، قالوا لم نكن من المصلين. فيا أيها الإبن الحبيب، دعك من وساوس الشيطان وأنني كلما أردت الصلاة هناك شيء يمنعني. بالطبع الشيطان لا يريد لك ولا لي أن أصلي، وبالتالي لو استسلمنا سيفعل بنا أكثر من ذلك، إنما عليك أن تجتهد وأن تطرد عن نفسك الشيطان ولا تستسلم لهذا. نعم. الذي يمنعه: كن مع صحبة طيبة من رفاق طيبين مصلين، ولا تكن في صحبة لا تصلي، فإنهم لن يعينوك على الصلاة يوما ولن يذكروك بها يوما. إذا سمعت الأذان فليكن أول شيء تفعله هو أن تتوضأ وأن تصلي الصلاة، وحبذا لو كانت صلاتك في المسجد إقامة الجماعة مع المسلمين، فإن هذا أعون لك وأقوى لك على الشيطان وأبعد لك عن تأثيره. ثم أناشد هذه الأم السائلة بارك الله فيك: هو ابنك الوحيد، أنت من حملت به وأنت من وضعتي وأنت من أرضعتي وأنت من أنفقت عليه وربيتي وربما زوجته أيضا، لكن لا تنسي أبدا أن تذكريه بالصلاة كما تذكريه بصحته ودوائه وطعامه وشرابه، ولا تنسي أن تجتهد له في الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأن يشرح صدره للصلاة، هو وأبناؤنا وأبناء المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
عندي سؤال.
أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عايزة أسأل سؤال من فضلك.
هاتي السؤال، الله يرضى عنك.
هي ابني وحيد وشغال في قطاع خاص. ما انا بقول لحضرتك ابني في شغال في قطاع خاص. وبعدين في القطاع الخاص انت عارف حضرتك اعبائه. جاي لنا فرصه ان احنا نشغله في جهه حكوميه مقابل دفع مبلغ من المال.
ايوه والله.
ايوه فانت حضرتك افيدني اعمل ايه؟ انا عارفه انه الراشي والمرتشي في النار. افيدني حضرتك.
طيب. أصلح الله أحوالنا جميعا. حاضر يومي في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم أم عبد الله ابنتها معيدة في كلية عملية صلى الله يبارك. يبدو أن عندها سفر لمدة شهر خارج مصر والأب لن يستطيع أن يأخذ إجازة والابن في الكلية فإذا ستسافر بلا محرم فما حكم هذا السفر شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك لا تترددوا في أن تذكروا ابنتكم بأن السفر لمثلها من غير محرم لأي سبب كان لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من الرجال. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من أوليائها سواء كان أب أو جد أو عم أو أخ أو زوج أو غيره. ايا كان السبب بعثة علمية ست تتنازل عن هذه البعثة العلمية مسألة تحضير لماجستير ولا غيره وهتاخد جزء منه في الخارج يا ست بلاه التحضير في الخارج عندنا الاف مؤلفة مئات الالوف من المعيدات والمعيدين في الكليات العملية سواء طب ولا علوم ولا صيدلة ولا زراعة ولا غيره كل هؤلاء بيحضروا الماجستير هنا وبيحضروا الدكتوراه هنا ولا ينقصوا أن تكون الدكتوراه من هنا أو الماجستير من هنا أو من هناك لئلا نخالف شرع الله عز وجل. أولا حفاظا على ديننا ثانيا حفاظا على أعراضنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا تفضل.
عايز أسأل الشيخ سؤال.
أيوة نعم تفضل.
لا حضرتك
يا مرحبا حياكم.
ألو.
أيوة سؤال الله يرضى عني.
حضرتك ولا حضرتك والله أنا بصلي وبصوم وبصوم النوافل وبصدق وبحفظ قرآن.
الحمد لله.
بس دايما بقع في المعاصي يعني.
ربنا يعافينا وياك.
فمش عارفه اتخلص منها ازاي.
حاضر.
جزاكم الله خير.
صلى الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في امان الله. نعم شيخنا الكريم الاخت امة الله لابن وحيد يعمل في قطاع خاص ويبدو ان في فرصه في العمل الحكومي لكن مقابل مبلغ مالي فما الحكم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك ذكري الابن الكريم أن أي من شبابنا الآن معه فرصة عمل سواء كانت في قطاع الأعمال أو في قطاع الحكومة أو في القطاع الخاص أو في أي جهة من الأعمال المهم في النهاية معه فرصة عمل فليتشبث بها ولا يتركها لأن سوق العمل في منتهى الركود ولأن نسبة البطالة تزداد يوما بعد يوم وليس عاما بعدها والناس كلهم يستشعر هذا ولا يضطرنا ونحن في يدنا الآن فرصة عمل ولله الحمد حتى ولو كانت لا يعني تشبع طموح الابن يا سيدي خليها أول مرحلة حتى يفتح الله عز وجل ويوسع علينا وعلى العباد في مصر.
أمين.
إنما أنت الآن في فرصة عمل فلا يدفعك مزيدا من الطموح اللا محدود واللا مشروع في نفس الوقت أن تلجأ إلى هذه الطريقة الخبيثة ألا وهي طريقة الراشي والمرتشي. وأختنا بارك الله فيها ألجمتني بذكرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما وبالتالي رشوة هؤلاء إعانة لهم على مزيد من الفساد. نحن نريد أن نطهر بلادنا من الفساد والفاسدين ولا لا أن نكون نحن الجمهور المواطنون الذين نعاني من الفساد
نعينهم.
من يعين هؤلاء على مزيد من الفساد فضلا عن أن الرشوة حرام وما يأتي من الحرام لا يكون من ورائه الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دائما يعني أذكر نفسي بهذا الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.
نعم
نعم. أبو حذيفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا شغال سواء بين المحافظات، واللي تسعين اللي عملها حكومة 16 جنيه، فأحيانا الناس بيقول إحنا نركب على 15، وأنا بوافق وبركبهم على كده. وأنا أحيانا بحكي بقول لهم الأجرة 15، وهم بيوافقوا وبيركبوا على كده، في تفاضل بيني وبينهم.
يعني هي 15 وأنت بتاخد 17 يا أستاذنا أبو حذيفة؟
أيوه تمام، بالقرار.
الأصل 15. طيب. مفيش حد بيتخانق بقى ويقول لك لا دي حرام ومش كده واحنا بندفع كل مره 15، انت ايه الجشع ده والكلام ده اللي بعض الناس يقولونه؟
بالظبط كده. بس في ايام مثلا بيجوا الخميس هم متعودين يتصوروا بيركبوا مثلا ب 20، انا باجي اقول لهم مثلا لا الاوبر 17 جنيه بس، هم بيركبوا على كده بالقرار. وهم احيانا في دي ايام بيجوا يقولوا لي الاوبر 15، وانا بقول لهم طب انا برضه على كده، وهي الاوبر الكثيره اللي عندها حكومه 16، بقول له الاوبر الكثيره 16، يقول لا احنا هنركب على كده، فانا بقول لهم اركبوا برضه على كده وبركبهم على كده، وبتصير مصاريف بيني وبينهم.
طيب
في حاجه ثانيه، انا احيانا بتبرش بالميكروباص، وفي واحده من كباريك كانت اتشورت ما بقدرش اركبها، او احيانا بركبها، هل الافضل ان انا اركبها ولا ما اركبهاش؟ ده مثلا شعارها باين، او مثلا جرعتها باينه او كده، انا ما بقدرش اركبها وبمشي على طول.
طيب حاضر
حاضر. احيانا بيجي لي مثلا مشوار مخصوص، يقول لي بس احنا ناخد العربيه رايح جاي. بالطراز بيني وبينهم كده مثلا اقول له مثلا ناخد 500 جنيه. خلاص هم بيتراضوا على كده، اقول له خلاص ماشي احنا هنديك 500 جنيه. في تراضي بيني وبينهم. هل الامور مثلا البيعان مال متفرقه ولا مثلا البناء ضوابط شرعيه؟
اطلع الله احوالنا جميعا حبيبي الغالي. بامان الله وعليكم. حاجه رابعه بقى، هات هات. هات هات.
احيانا طبعا انا ما بحبش الموقف عشان نقطه بين الجديد وبينه وتحصل مشاكل مستفيدين وكده وكلام زي كده. فانا بقى بعيد عن الموقف خالص وبركب. يعني بعيد عن الموقف وبركب، هل انا كده باخد حق غيري ولا مثلا ايه اللي بقوله الافضل؟ يعني انا ما بحبش اخش الموقف عشان بسمع يعني بعض الالفاظ البذيئه وبسمع سب الدين وكده، فانا بخليني بعيد عن الخالص وباخد وكالي وبمشي وفقا على الله.
في أمان الله حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند انقطاع الحيض تنزل إفرازات صفراء، هل أنتظر لحد ما يعني تنتهي وأرى القصة البيضاء، ولا أتطهر مباشرة وتباشر صلاتها وصيامها؟ شيخنا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة بل انتظري حتى تتضح لك علامة الطهر بالفعل، وهي إما الجفاف التام لمحل نزول الدم، لا دماء ولا سوائل بيضاء صفراء ولا سوائل بنية ولا أي سوائل خالص، أو أنت تري العلامة الثانية وهي القصة البيضاء أو السوائل الشفافة البيضاء، فإن هذه علامة الطهر. يبقى علامة الطهر إما الجفاف التام لا سوائل ملونة ولا غير ملونة، وإما أن تكون السوائل الشفافة البيضاء حسب طبيعة كل امرأة وحيضتها. إنما أن تستعجلي وتغتسلي مع وجود هذه الإفرازات، فهذه الإفرازات في هذا التوقيت من الحيض وأنت لم تطهري بعد إلا بعد رؤية السوائل الشفافة أو الجفاف التام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تصوم وتصلي وتصلي نوافل وتقرأ القرآن وتعمل الصالحات، ولكنها تقول دائما أقع في المعاصي، كيف الخلاص منها شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. كلنا ذاك الرجل الذي يقع في المعاصي، من ذا الذي منا لا يقع في المعاصي؟ ما سمي يا بنيتي الإنسان إنسانا إلا لكثرة خطئه ونسيانه.
نعم.
ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإحنا بنخطئ، لكن نسأل الله أن يعيننا على سرعة التوبة لله تبارك وتعالى. صحيح التوبة تحتاج إلى معينات عليها، من المعينات عليها كما كنا نذكر بها أخانا منذ قليل، أن يستحضر الواحد منا بعد الوقوع في الذنب مقام خشية الله والخوف منه تبارك وتعالى، فإن مقام الخشية والخوف رادع للإنسان يعجل له بالتوبة. كذلك يستحضر العبد منا مقام لقاء الله وسؤاله، هيقول للربنا ايه لربنا لما يسألها عن الغيبة اللي اعتادت عليها او النميمة اللي اعتادت عليها او القيل والقال او 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 الى اخره. ايضا يستحضر الواحد منا عقوبة الذنب الذي يقع فيه، يعني كل ذنب عليه عقوبة في الاخرة وربما ايضا عليه عقوبة في الدنيا. فاستحضار العبد مقام العقوبة التي تترتب على الذنب والمعصية التي يقع فيها يكون من الروادع والمعينات على سرعة التوبة. كذلك طلب العلم الشرعي يعين الإنسان على سرعة التوبة لله تبارك وتعالى، لأنه العالم أعرف بالله وبأسمائه وبصفاته وبلقائه وما يجب في حقه وما يمتنع في حق الله تبارك وتعالى وما أحل وما حرم، فبالتالي يكون العالم وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. أيضا الصحبة لها تأثير قوي جدا، إن كانت صحبة صالحة أعانت على الخير وعلى التوبة، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فلا يلومن الإنسان بعد ذلك إلا نفسه. ثم الإلحاح على الله في الدعاء أن يتوب علينا وعليها وعلى كل من عصى الله عز وجل من المسلمين والمسلمات، فإن الدعاء إن شاء الله عز وجل لو استجاب الله تبارك وتعالى بعض هذه الدعوات في التوبة والإنابة كان هذا خيرا للإنسان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى
الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حاج أم شريف اتفضلي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
أيوة نعم اتفضلي.
أنا عاوزة بس كنت اتصلت المرة اللي فاتت عشان الدهق
زكاة الحلية. طبعا
كلمت وقلت لي داني انا مش فلوس انا احط الزكاة بتاع الذهب. فقال لي يا ام انا هودي الذهب واحط زكاة الزكاة. فهل دي ينفع ولا ما ينفع؟ هو انا هودي الذهب واحط زكاة الزكاة بتاع الذهب.
جزا الله خير.
ولا ما ينفع؟
حاضر.
تحضر مغش.
فامان الله يوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخونا أبو حذيفة ربنا يبارك فيه وفي دابته أمين يا رب العالمين، يعمل سائقا بين المحافظات ويبدو أن موضوع الأجرة هي 16 أو 17 15 وممكن بالتراضي 17 جنيه ويوم الخميس عشان طبعا المواصلات بتبقى زحام وممكن يبقى فيه قلة في المواصلات أو الميكروباصات بتصل أحيانا إلى 20 جنيه. فما حكم هذه الزيادة شيخنا الكريم بالتراضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه، ما دام الأمر يكون بينك وبين ركابك بالتراضي والكلمة الطيبة فلا بأس في ذلك، إلا أن تخشى على نفسك أن تقع تحت طائرة المرور. فلو المرور في كمين من الأكمنة استوقفك كما هي العادة وسأل الركاب أنت دفعت كام؟ قالوا 20 والكارت أصلا في السرفيز 15 أو 16 أيا كان، حينئذ ستعد عليك مخالفة ممرورية لا يرحم فيها الضباط، الضباط لا يرحمون في هذه المخالفة. فإن كان الأمر بالتراضي هذا مشروع وجائز ما فيش مشكلة، لكن خلي بالك من مفسدة أن يكون هذا سبب في مفسدة أن تقع عليك
مخالفة للتسعير
مروري.
مخالفة للتسعير
أي ما احنا بنقول اهو.
وأحيانا الرضا بيبقى مش رضا، بيبقى استسلام لأمر واقع، يعني أنا مستعجل
إحنا لنا الظاهر من الركاب لنا الظاهر إحنا بنعمل كده وبنركب مع إخواننا وسائق الميكروباص ويقول لك والله الأجرة 2 جنيه خلاص، إحنا طبعا عشان هنا في الداخل يعني 2 جنيه خلاص وهي جنيه ونص ما فيش مشكلة توكل على الله
يحصل صخب
لنا الظاهر إذا أنا دفعت فهذا رضا، لكن بنقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أيوة الكلام مدام بالتراضي مشروع، لكن خلي بالك أنه قدامك حاجة اسمها الكمين وحاجة اسمها المحاسبة على مخالفة أجرة السرفيز، فإن استطعت أن تتقي هذا فبها ونعمة، وإلا في الحذر فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
نعم سؤاله العجيب والغريب أيضا وربنا يبارك فيه يا رب ويرزقنا والهداية لكل المسلمين والمسلمات. لو واحدة مش محجبة وقال متبرجة لا يقف لها، فهل له أن يركبها معه في الميكروباص؟ طبعا في ناس آخرون. أما أنه يتركها في الشارع شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، يعني هذا الشعور طيب أن يكون معظما لحرمات الله تبارك وتعالى، ولكن لا أقول لك دعها في الشارع والطريق ولا تركبها في سيارتك إلا أن تكون وحدك معها أو أن تكون مقعدها المتاح إلى جوارك، إنما ما سوى ذلك ركبها، لأننا لا نريد أن نقول بعكس هذا فتقع مفسدة أخرى لا يتصورها أو لا يذكرها أخونا السائل بارك الله فيه، أنه يعرف أن السائقين الملتزمين ما بيركبوش المتبرجات فيقوم الكثرة الآخرون يقول لك مش هنركب المحجبات.
يعني حالتين، لو هتقعد جنبه لأ،
ولو لوحده لا. لا، إنما مدام في
بيت
السيارة ما فيش مشكلة، لأن هذه ليست خلو.
السلام عليكم. عاوز اكلمك الله يرضى عني.
عارف الشيخ ان عجبك كتير على طول، انا بفضل اشيلك على طول.
حاضر.
ايه شيخ؟
في الصلاة ولا طول وانت قاعدة كده؟
لا طول ما انا قاعدة.
طب ايه ده؟ ده بكاء خشية ولا بكاء ايه يا امي؟
يعني ايه اللي في ذهنك في هذا التوقيت؟
بتفكري في ايه يعني؟
يعني انا بصلي كل حاجة، بس انا عملت ذنب يعني وحش يعني، عشان كده بفكر كتير قوي.
نعم. حاضر، ربنا يسترنا جميعا، في امان الله يا امي.
انا متجوزه، بس هو جوزي قال لي انا كده، انت المفروض بكره ربنا، المفروض اما اقول لك على حاجه لازم تعمليها على طول. وعمل حاجه خلاني زي ضهر وجعني، يعني مرت فوق الشرايه بطريقه مش صحيحه.
خلاص يا اختي بارك الله فيك.
انت قلت الاول خالص بكلمة صغيرة على ذنب انا مش راضي عنه، مش لازم التفصيل. اسال الله ان يسترنا جميعا بستر جميل. حاضر، في امان الله. حاضر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لو مشوار خاص وفي تراضي برضو عم ابو حذيفة والميكروباص، يعني 500 جنيه مثلا، هو الراجل رضي وركب وهيبقى رايح جاي ومش هركب مع حد، هل هذا مشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول هو مشروع من حيث المبدأ.
نعم.
الا ان يكون هذا مخالفا للعرف، بمعنى يعني المشوار ده اللي زيك هيطلعوا بال500، ايوه خلاص ما فيش مشكله، اللي زيك هيطلعوا ب550 وانت راجل طيب فبتطلعوا ب500 يعني اقل منه شويه، جزاك الله خيرا وبارك فيك. انما ما يكونش اللي زيك يعني السواق الصديق المثيل
مشوار
يسوى 100 جنيه، مشوار مثلا ب300 وانت تخليه ب500 بحبه التراضي،
او استغلال جهل السائل او
جهل الزبون انه القيمه المقدره. فإن كان اللي أنت بتقول عليه القيمة دي أيوة بالتراضي، لكن مواكبة للعرف من غير إجحاف بالزبون ولا غبن له ولا استغلالا لجهله بالموضوع ما فيهاش مشكلة. إنما لما يكون الناس بتطلعها ب 300 وأنت تقول 500، هنقول لك يا أخي الحبيب سامحك الله، غفر الله لنا ولك، ولا ب 400 كمان تطلعها. ليه؟ لأنه
ده في نوع
لا ما هو بالخيار، بس ما لم يخالف عرفا يعني معمولا به عند المسلمين، لأن المعروف عرفا كالمشروع شرعا. الإمام ابن القيم يقول المعروف عرفا كالمحدود شرعا. ليه؟ ما تعرف عليه المسلمون من الخير فهو خير.
نعم.
خلاص احنا عرفنا المشوار مقدر من اسكندرية للقاهرة رايح جاي مثلا ب 350 جنيه. هو ما بيعملش أكتر من كده، بيعمل 400 مع سواق آخر ماشي من 350 ل 400 قريبة، إنما ما يجيش واحد ثالث يقول 500.
نعم.
فإن كان المتعارف عليه هو ده اللي تتراضى عليه مع الزبون ما فيش مشكلة يا أبو حذيفة. لكن لو أكتر شويات نقول لك لا ما يصحش، ولو أقل برضو شويات نقول لك برضو ما يصحش. يعني مثلا الناس بيطلعوا ب 500 وأنت تطلعوا ب 300، مش لقريب ولا لصديق ولا الجار ولا الفقير، لا لأي الزبون العادي اللي ممكن أطلع ب 300 الفقير نقول لك بارك الله فيك، أو لأخويا نقول لك قريبك بارك الله فيك، لصديقك لجارك بارك الله فيك، لسواء زميلك بارك الله فيك. انما للزبون العادي المشوار ب 500 وانت طالعه ب 300، ما ده هينشر عرف في الناس، الحق المشوار ده فلان طلع المشوار ده ب 300 جنيه، اجحاف بالاخرين. عشان كده بنقول اللي تعارف عليه الناس
أيوة
هذا خير وابقى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. لا يدخل الموقف الموقف حتى لا يسمع بعض الكلمات او بعض الالفاظ التي يقولها البعض، نسال الله العفو والعافيه، فهو يركب الناس من خارج الموقف. فما الحكم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وطبعا الاعتبار اللي ذكره انا ما بدخلش الموقف عشان المفاسد اللي فيه. انت تنظر الى هذا جزاك الله خيرا وتراعي الا تؤذي سمعك بهذه الكلمات اللي فيها احيانا خروج بشع عن الدين بسب الدين وسب الله وسب الرسول وسب الملتزمين وإلى آخره، بارك الله فيه. إنما أنت نسيت أن هناك مفسدتين أخرتين. المفسدة الأولى أنه عدم دخولك الموقف معنى كده ما تدفعش الكارتة، والكارتة ديت من ضمن صندوق الخدمات المعمول به في البلاد، يعني أنت كده أجحفت صندوق الخدمات ما يجب دفعه في الكارتة، وده مال عام ما يصحش. الامر الثاني انك ستقع تحت طائله ومسكك ضابط المرور امين الشرطه ممنوع انك تركب خارج الموقف، فستجر على نفسك هذه المفسده ايضا، ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح. فان عافاك الله من الثانيه اللي محدش قفشك كما يقولون، فكيف ستفعل بالاولى وهي الكارته التي تدعم صندوق الخدمات في المحافظات كما هو معروف، وحكمها حكم المال العام، حتى لو كان مال منهوب من المسؤولين عليه ما لناش دعوه مين اللي نهب، لكنه في الاصل مال عام. قال عليه الصلاه والسلام: ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام شريف زكاة المال الذهب الحلي، هي مع ليس عندها مال لكن ابنها جزاه الله خيرا سيزن هذا الذهب ويخرج هو زكاة المال عنه، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: نعم الابن ابنك، بارك الله فيه، ولا تنسيه من صالح دعائك، فهو ابن بار بك ولله الحمد والمنة. أما كونه يدفع عنك الزكاة فهذا مشروع وجائز ومباح وحلال ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور: أنت للأبناء، أنت وما لك لأبيك. فهو
الحديث في كلام عند المحدثين،
عند بعض المحدثين، لكنه حديث مشهور عند الفقهاء ومعمول به: أنت وما لك لأبيك، ومن باب أولى أنت وما لك لأمك، والله أعلم. وما تنساش بقى الحديث الثاني بقى، ما دام أنت يعني اتكلمت، قال عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب أبيه. الولد من كسب أبي، فمال الولد مال الأب ومال الأم من باب أولى. فبارك الله فيك وبارك الله في ابنك، والله أمين. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله، البكاء المستمر من أجل ذنب هي أجبرت عليه أو لم تجبر عليه، المهم أنها طالما هي جالسة هي تبكي على هذا الذنب، فماذا تفعل شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول: لا تفعلي شيئا، احمد الله عز وجل على هذا البكاء، فإنه إما بكاء الندم أو بكاء الخشية أو بكاء الشفقة على ما أجبرت عليه من إثم أو معصية. تحمد الله على هذه النعمة، فإن الندم توبة، وهذه العين البكاءة من خشية الله تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل عين لا تمسها النار بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تخافين على نفسك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال مهم: إني متابع لكم وجزاكم الله خيرا، ويوجد بين حضراتكم بعض الاختلاف في الفتوى، فإن كان لدي فتوى وسمعت فيها حكمين فإن الأفضل أن أخذ بالأحوط لديني، فهل إذا أخذت بالرأي الثاني للتيسير على نفسي فهل علي إثم أو ذنب؟ وشكرا وآسف للإطالة أو لإعادة السؤال، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أكيد أخي الحبيب سيكون بيننا اختلاف في الفتوى، لأننا لا نسأل في العادة إلا في مسائل عملية، يعني في مسائل فقهية، والأصل في المسائل الفقهية اختلاف المذاهب فيها بسبب اختلاف الأدلة الشرعية ما بين قطعي ثبوت وظني ثبوت، وما بين قطعي دلالة وظني دلالة، إلى غير ذلك من الأسباب. وبالتالي تصور أنك وضعت مسألتك عند الإمام الشافعي على شاشة من الشاشات، تصوره أنه جالس على شاشة من الشاشات وسألت الشافعي هذا السؤال، سيجيبك بما يدين الله عز وجل به. فلو انتقلت بنفس السؤال على شاشة أخرى عليها الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، سيجيب في نفس المسألة، سيجيبك أبو حنيفة بما وصله من أدلة وبما فهمه من أدلة، وبالتالي ستجد هناك تباين في الفتوى. لا أبو حنيفة أخطأ ولا الإمام الشافعي أخطأ ولا أنت أخطأت أيضا، لكن بأي الفتوتين سأخذ حينئذ؟ خذ بالفتوى الأحوط، أو خذ بالفتوى الأيسر، أو خذ بفتوى من تراه أكثر دينا وعلما، أوثق عندك في الديانة والعلم، وفي كل خير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الصفحة اليوم كثيرة، وفي أسئلة كثيرة أيضا على الصفحة، أسأل الله عز وجل التيسير، وإن شاء الله تعالى نأخذ منها يعني في الحلقات القادمة. شيخ الكريم، الوقت معكم ينتهي سريعا. شيخ نصر الشيخ،
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلم.
غفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. ما زال شوال معنا، أسأل الله عز وجل القبول. اليوم 13، من لم يبدأ في صيام 6 من شوال يبدأ، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أنا